على مشارف الانتهاء من الكتاب بفضل الله جل في علاه. فانتهينا الى الفائده الخامسه، الرجوع الى الاصول الصحيحه المقابله على اصل صحيح لمن اراد العمل بالحديث. والكلام هنا يتكلم على العمل بالحديث، هذه اولا تاصيلا ان الانسان لا يمكن ان يتعبد، او الانسان خلق من مهمه عظيمه وحكمه جسيمه، الا وهي خلق الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالخلق ما خلقه الله جل في علاه إلا لعبادته، إلا لتوحيده جل في علاه، ونفي الشرك، انتشار هذا التوحيد ونفي الشرك. والإنسان لا يتعبد الله جل في علاه بالتوحيد إلا بما شرع الله جل في علاه، توحيد الله جل في علاه وتوحيد الاتباع. فإن الله خلق الخلق لعبادته، وما يتعبد المرء لله جل في علاه إلا بما شرع الله جل في علاه. لذلك أنكر الله جل في علاه على أمم قد ابتدعت في دينها وقد اخترعت عبادات لم يتعبدهم بها الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أدركت اللعنة من قد أحدث في دين الله جل في علاه من شيء. لذلك هو يقول بالنسبة يعني هذه الفائدة: الرجوع إلى الأصول الصحيحة المقابلة على أصل صحيح لمن أراد العمل بالحديث. ونقول الآن الإنسان لا يمكن أن يعمل إلا بالحديث. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فالغرض المقصود، فالإنسان يفتش وينقب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم مبين لمجمل القرآن، مفصل له، أيضا مخصص لعموماته، مقيد لمطلقاته، فهو أحوج ما يكون إلى السنة. وكما قال عمران وغير عمران من الصحابة ومن التابعين الفحول، قالوا: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. فمن رام العبادة فعليه أن يأتي بالحديث ليتعبد، يفصل له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعبد لله جل في علاه. لذلك يقول وينقل على النووي: ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزاء. هذه فيها يعني بيتكلم على كيفية الوصول إلى هذا الحديث، لابد من المقابلة. لكن في زمننا هذا ينتهي الأمر، الكتاب المعلوم أنه منسوب إلى الإمام البخاري فهو منسوب إلى الإمام البخاري، ولا يستطيع أحد أن يشكك ذلك بحال من الأحوال. ومن رام أن يأتي بحديث من صحيح مسلم فهو صحيح مسلم الذي بين أيدينا الآن، يستطيع أن يأتي بحديث من صحيح مسلم ولا إشكال في ذلك. لكن هو الكلام هنا بأنه يعني مجمل كلام الإمام في هذا الباب هو أنه يقول: إذا كان الإسناد الموثوق فيه أو الأصل المقابل له صحيح فإنه يعتمد على هذا الحديث ويعمل به. وقلنا في زمننا هذا بفضل الله علينا نحن نتأكد أن صحيح البخاري هو صحيح البخاري، وصحيح مسلم هو صحيح مسلم، بالسند المتصل إلى البخاري ومسلم، وهذا نثق فيه. فمن أراد أن يستخرج حديثا من صحيح البخاري قد قصد إلى كتابه الصحيح، كتاب البخاري، وأخرج الحديث وعمل به ونشره بين الناس. والكلام هنا عند العلماء أنه يقول: إذا كان عند العالم الصحيحين أو أحدهما أو كتاب من السنن موثوق به، هل له أن يفتي به بما فيه أم لا؟ ترجع إلى التأصيل الأول، هل هو يثق أن هذا الحديث حقا هو الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيح أم لا؟ والصحيح أنه حديث من صحيح البخاري هو الذي أخرجه البخاري، فله أن يعمل به وله أن يفتي به وله أن يعني يأمر الناس بالعمل به إن كان من المجتهدين الذين يعني يعملون بالحديث. الظاهر في هذه المسألة الفقهية التي نبينها وهي فقهية حديثية هو العمل بالحديث. يعني هل يلزم كل إنسان إن جاءه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل به؟ نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى حديث لا يحتاج إلى تأويل بحال ولا يحتاج إلى دقة نظر بحال، هذا الحديث وجوبا بالإجماع لا بد من العمل به وترك أقوال من خالفه كائنا من كان. وإلا فقد ظهرت نبتة في هذه الأزمنة نعوذ بالله من الخذلان، يقولون بالتقليد في كل شيء، بالتقليد الأعمى في كل شيء. يقول حتى لو جاءني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أعمل به حتى أنظر ماذا قال الشافعي، وإن لم تجد الشافعي قال في هذا الحديث ماذا استفعل، تطرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أنظر إلى أحمد أو أنظر إلى ابن عيينة ماذا قال فيه. نقول مراتب ثلاث، كما قال ابن عباس أن القرآن على مراتب ثلاث، منها أن الحديث قد استبان لكل أحد، جاهل وغير جاهل، أمي وغير أمي، يعني يفهمه من يسمعه ولا يحتاج إلى دقة نظر. هذا وجوبا لابد العمل به، وإن خالفه الأئمة الأربعة، وإن خالفه جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهذا محال، هذه فرضية جدلية فقط، فلا يمكن المخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود لابد من العمل به. الثاني حديث، هذا الحديث يعني قد علم الأول، علمت صحته أيضا، فنقول في البخاري أو في مسلم. حديث آخر علمت صحته لكن يعارضه حديث آخر، حديث في ظاهره مع حديث آخر المعارضة، لذلك اختلفت أنظار العلماء حلال حرام. فنقول هذا لا يعمل به، لا يعمل به حتى يرجع إلى العالم الذي يفصل له في الحكم المستنبط من هذا الحديث. فهو ليس تاركا للحديث لكنه لا يعرف كيف يعمل بالحديث، لأن هذا الحديث مثلا على، نقول مثلا على زيارة القبور للنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فإنها تذكر الموت فزوروه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود أمر بها، وورد أحاديث تثبت بالنهي عن زيارة النساء، لما قال معطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز، إذا كان نهاها عن اتباع الجنازة فمن باب أولى أن ينهاها عن دخول زيارة القبور، فقال نهينا عن اتباع، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى عزم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقول سمعنا وأطعنا. فهنا لا تستطيع المرأة أن تعمل لا بهذا الحديث ولا بهذا الحديث، لذلك تجذبت أنظار العلماء هذا الحديث واختلفت وتعارضت الأقوال. فأنا نقول لها الآن اعملي بالحديث، كيف تعمل الحديث؟ تقول أعمل بهذا الحديث أم بهذا الحديث، فهذه تتوقف حتى ترجع إلى المفتي العالم الذي تثق بديانته فتحاول أن تأخذ منه الحكم. الثالث حديث هو لا يعلم صحته، حديث لا يرى فيه قولا لأهل العلم، هذا يتوقف فيه، هذا يتوقف فيه لأنه لم يجزم بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ما تعبدنا الله إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الذي حدا بالشوكاني أن يقول وقول الصاحب كائنا من كان ليس بحج، حتى ولو كان هذا القول منسوب لأبي بكر رضي الله عنه ورضاه، لأنه قال إن الله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فقط، شخص واحد فقط نتبع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الغرض المقصود هذه المرتبة الثالثة بالنسبة للحديث. فإذا لنا أن نقول بأن العمل الحديث على المراتب الثلاثة التي فصلناه. هنا المصنف يقول إذا كان الحديث عند العالم عنده في الصحيحين فله أن يعمل به ولا أن يفتي به إن كان أهلا لذلك. وإن كان في السنن فقد اختلفت أنظار العلماء، لأن في السنن كما بينا بأن فيها الصحيح والحسن وإيش والضعيف صحيح، فهنا نقول له لا، الآن أيضا لابد أن تتوقف في هذا الحديث حتى يتبين لك صحة الحديث، إلا أن يكون قد نص عالم من العلماء على العمل بهذا الحديث أو على صحة هذا الحديث. هنا توسع المصنف حتى لا نقرأ كثيرا، لأننا سننهي حتى نصل إلى فقه الحديث. توسع المصنف وقال إذا كان الحديث في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان أو المستدرك أو ابن السكت، في هذه الكتب التي اشترطها أصحابها الصحة، فالإنسان له أن يأخذ الحديث ويعمل به ويفتي به، وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، فيه كبير نظر. أولا نقول نتفق على الصحيحين، والعجب العجاب في هذا الزمان أنت ما ترى إلا أبو فلان الأثري الذي قد أتى لنا بالقرح في كل مكان في أجسادنا، بأنك ترى الحديث يقول أخرجه البخاري وهو صحيح، أو يصدر الباب عشان يطمئنك الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. البخاري يحتاج أنك تقول، أنت حضرتك تقول صحيح بعد ما يقول أخرجه البخاري، أنت الموت لك أولى في ذلك، ما من أنت حتى تقول الحديث الذي خرجه البخاري صحيح، من أنت وأين أنت من علل الحديث؟ أنت أصلا لا تعرف شيء في علل الحديث أصالة، بحال من الأحوال علل الحديث لا ينقب عنها إلا الفحول، فأنت لم تستطع أن ترتقي إلى هذه المنزلة إلى أن تبحث النظر في علم علل الحديث، وتأتي إلى شيخ علل الحديث وتقول صحيح أخرجه البخاري، بلاوي سودة اللي احنا عايشين فيها هذه، والله بلاءات، لأنها أصلا المفروض أصلا ضوابط حديثية نعلمها، صحيح أخرجه البخاري انتهى الموضوع، كفى أن يقول أخرجه البخاري، أما يقول صحيح أخرجه البخاري صحيح أخرجه مسلم هذه مصيبة، لكنك أن تعقب في صحيح ابن خزيمة أو المستدرك لك في ذلك، لأن معلوم أن المستدرك التساهل معروم عند المتقدمين والمتأخرين، يعني نقول نهاية المتقدمين والمتأخرين معلوم جدا مسألة تساهل الإمام الحاكم. وأيضا صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة أخرج منه العلماء أحاديث منكرة وأحاديث ضعيف، وإن كان ابن خزيمة أقوى وأعلم، ابن خزيمة ليس بالهين، ابن خزيمة يعني كان رجل قال عليه إمام الأئمة ابن خزيمة، لكن أيضا لم ترتقي كتبه أو كتابه صحيح ابن خزيمة لم يرتقي إلى كتاب البخاري ومسلم، فإن عقبت في ذلك فلك، لكن تأتي على البخاري ومسلم فهذا خطأ، فإذا كان في البخاري ومسلم فهذا لا يبحث عنه بحال من الأحوال. حتى الأحاد النزر اليسير الذي استدرك على البخاري ومسلم أغلب الاستدراكات كانت وهي، يعني أغلب ما رد الإمام الدارقطني واستدرك على مسلم كان الخطأ من الدارقطني، أغلبه ما أقول كله لأنه أكيد له حق في بعض الأحاديث، لكن أغلبه كان مخطئ فيها. وأيضا استدركت على البخاري من باب أولى، لأن البخاري أتقن من الإمام مسلم، فالبخاري أنت تأخذ الحديث وانتهى الأمر، لأنه في البخاري، إذا قلت في البخاري انتهى الأمر، ومن رد الحديث في البخاري فهو مبتدع، مبتدع ضال، إلا إذا كان متقنا عالما مجتهدا وظهرت له بعد الأدلة هذا نقول خطأه يغتفر، ما نقول أنه على صواب، لا نقول خطأه يغتفر، فالمجتهد له أجران، أجل إذا أجران أجل الاجتهاد وأجل الإصابة، أو أخطأ فله أجل الاجتهاد فقط. وأما إذا كان في صحيح كما قلنا ابن حبان، فابن حبان أيضا واسع الخطوة أو الخطوة كالإمام الحاكم، فأيضا صحيح ابن حبان لا يعتمد عليه على أنه صحيح. وأما السنن كما قلنا السنن فيها الصحيح والحسن والضعيف. هنا الإمام قد تعرض لمسألة مهمة جدا بإيجاز كما قلنا، هذه مسألة الإخوة يعني تقرأها، يقول فيها مسألة التصحيح والتضعيف في المتأخرين، التصحيح والتضعيف، هذه المعركة الكبرى الضارية بين الكلام في مسائل المتقدمين والمتأخرين وما بين الموازنة في هذا الباب. يقول فيه أيضا إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الأحاديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجد في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته، جزاه الله خيرا في هذا، لأن هذا كلام النووي أعتقد فهو أو كلام استغفر الله ابن الصلاح في المقدمة، يقول ولم نجد في أحد الصحيحين، إذا هذا الكلام الذي الماتع الذي نأخذه من المحقق المدقق ابن الصلاح، إذا وجدت في الصحيحين فانتهى الأمر، فانتهى الأمر، وأنا أولى إذا وجدت كتابا محققا قال صحيح خرجه البخاري لا تقرأ هذا الكتاب أفضل لك، لأنه الجواب باين من عنوانه، لما أقول بهذا قل له خلاص انتهى الموضوع، عرفناك أنت تستدرك على البخاري خلاص انتهى الموضوع، ما نريد منك شيء. فالغرض المقصود هو أقول فإن لم نجد في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، ويقصد بذلك كما قلنا الصحيح ابن خزيمة، صحيح ابن سجن، صحيح ابن حبان المستدرك، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار، يقصد إيش؟ في زمني هو ابن الصلاح، مين كان في زمن ابن الصلاح تعرفون؟ يبدو بكلمك عن التفسير والرسل، ها تعرف العز مع السلام في مصر بالذات، دخل مصر وجد مين؟ ها ابن الملقد موجود كان المنذري المقدسي، كانوا فين؟ في عصري، صحيح ولا لا؟ فهؤلاء ولهم تحقيقات، هؤلاء وتصحيحات لأحاديث ضعيفة سنبينها إن شاء الله. الغالب المقصود قال في هذه الأعصار قال ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. وطبعا يتكلم على ذلك لفت منه إلى إيش؟ إلى علم العلل والشذوذ، مسألة العلة الخفية، زي قال علم الأسانيد أنت حتى لو عندك 100 إسناد كما كان السيوطي بيأتي 100 إسناد، العلة وين العلة؟ انتفاء العلة كيف؟ المنكر أبدا منكر، فكيف تنفي العلة؟ فهو يقول بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد إلا وتجد في رجال من اعتمد في رواته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها بشهرتها من التغيير والتحريف. وقد اقتفى أثر ابن صلاح في كل ما ذكره ممن جاء بعده إلا في تعذر التصحيح في الأعصار المتأخرة. يعني كل الكلام الذي أتى به ابن صلاح وافقوه عليه إلا في أنه منع الاجتهاد من عصري، قال ما في شيء تصحيح ولا تضعيف، الكلام هذا لا يصح، فقد خالفوه مخالفة صريحة. طبعا خالفه النووي وخالفه العراقي وخالفه بل في عصري المنذري والمقدسي، كل هؤلاء قد صحح وضعف وأتوا. حتى المقدسي له كتاب مهم جدا قال فيه ابن كثير يعني يمكن أن يعلو كتاب المستدرك لو أتمه، الضياء المختارة، الضياء المختارة، الضياء المختارة، الضياء المقدسي المختارة، كتاب مهم جدا اشترط صاحبه على نفسه ايش، فأتى بأحاديث لم يصححها المتقدمين يصححها هو، فهذا اجتهاد منه. فقال العراقي لما تقدم أن البخاري ومسلما لم يستوعب إخراج الصحيح فكأنه قيل فمن أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما، فقال خذه إذا تنص، يعني نص إمام على صحته، أي حيث نص الإمام على صحته المعتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وأيضا الخطابي وغير هؤلاء أمثال وأطراب هؤلاء في مصنفاتهم المعتمدة كذا قياده. إحنا قلنا بأن الإمام الترمذي دائما يتكلم على الأحاديث وعلى علل الحديث، وأيضا النسائي كان يتعقب الأحاديث ويتكلم على علل الأحاديث، وأيضا أبو داود منهم من أخذ بشرطه أنه ضمن الصحيح وضمن الحسن والضعيف، وقال فما كان متروكا أو كان فيه وهاء شديد بينته، وما كان ضعيفا يعني ما قال عنه شيء، ما قال، قال بينته، لا ما بينته هذه ليست ظاهرة في أبي داود، لكنه قال فإذا سكت عنه فهو صالح، صالح ما حسن من تهم الله، فلما قال صالح اعتمدها العلماء إنه اعتمدها على أنها إيش التحسين، فقال كل ما سكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج، مع أن الكلمة مطاطة صالح للاحتجاج أو صالح للاعتبار، لكن الغرض المقصود له وجه، لو قال سكت عنه أبو داود وهو اعتمد التحسين كالإمام النووي لا إنكار عليه في ذلك، لا إنكار عليه إلا إذا كانت هناك علة بينة وضعف ظاهر، لكن لو جاء بحديث مثلا كحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، واذا اعتمدوا مثلا انه وقال سكت عنه داود، انا بضرب مثل فقط ليس هذا، اذا قال سكت عنه وحسنه انت لا تستطيع ان ترد عليه، لا تستطيع ان تنكر عليه، لكن ان كنت من اهل الاجتهاد واجتهدت وبينت ضعف الحديث لك ان تعمل به، لكن لا تنكر على من عمل به اعتمادا على تحسين النووي اعتمادا على سكوت ابي داود، مفهوم؟ فهذه المسألة. ويقول إذا في هؤلاء في مصنفاتهم إذا صححوا أو حسنوا فلك أن تأخذ به، يقول أو صححوا من لم يشتهد له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان، وأن لك أن تجد حديثا صححه يحيى بن سعيد، عزيز عزيز نادي، لكن إذا وجدت حديثا صححه ابن القطان فلا تعبأ بمن ضعفه بعد ذلك إلا إذا كان الضعف ظاهر. وابن معين ونحوهما قال أو ونحوهما فالحكم كذلك على الصواب، إنما قياده ابن الصلاح بالمصنفات لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث، فلذا لم يعتمد على صحة السند في غير تصنيف مشهور، ويؤخذ الصحيح أيضا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط كصحيح أبي بكر بن محمد بن إسحاق بن خزيمة وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي، وأيضا كتاب المستدرك على الصحيحين، وكذلك ما يوجد في المستخرجات على الصحيحين من زيادة أو تتمة لمحذوف فهو محكوم بصحته. ثم نقل كلام ابن صلاح في تعذر التصحيح في العصر الذي عايش فيه، ونقل الرد عليه، قال ابن جماعة محمد بن إبراهيم في مختصره بعدما نقل عن ابن صلاح التعذر قلت القول ابن جماعة، قال ما غلبت الظن إنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة بشدة فحصهم واجتهادهم، فإن بلغ واحد في هذه الأعصار أهلية ذلك والتمكن من معرفته احتمل استقلاله. هنا ابن جماعة كلام رصين لعالم فحل متين، هو يبين أن المتقدمين لم ينخرم عندهم، يعني لم يقصروا في البحث والتنقيب والتدقيق والتحقيق، فلا يخرج من تحت أيديهم أحاديث لا تقول بأن المتقدمين لم يتكلموا فيها بحال، إلا إذا وجد أحد أو أفراد لم يتكلم فيها المتقدمون، فأنت الآن إذا صححت وكان استقلالا لك بالتصحيح أو التضعيف وعندك الآلة وقد شهد لك المحققون بذلك، فلنا أن نعتمد على تصحيحك ردا على ابن الصلاح الذي رد اجتهاد المتأخرين. يقول النووي والأظهر عندي جوازه، جوازه يعني إيش؟ جواز التصحيح والتضعيف. النووي يرد على ابن صلاح ولا قال ولا، مع إن كل من صنف بعد ابن صلاح لا يشرب إلا من معين ابن الصلاح، هذا الحق. كل ما جاء من بعد الصلاح إما تعقيبا أو تخصيصا أو تقييدا أو تفنيدا أو استدراكا، المهم المقصود صار أم الباب عندهم هو كتاب المقدمة لابن الصلاح. يقول إنه والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. وقال السيوطي قال العراقي وهو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا، فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحب الوهم والإيهام، صحح حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعله في رجليه ويمسح عليهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أخرجه البزار. طبعا هذا فيه كلام للعلماء. وحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة، أخرجه قاسم بن أسبغ. وهذا حديث فيه نظر لكن صححه بعض العلماء. المهم أن من المتأخرين من صح هذا الحديث وتناوله بالبحث والتدقيق. يقول ومنهم أيضا الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي جمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة وذكر فيه حديث أيضا لم يسبق إلى تصحيحها. وصحح أيضا المنذري حديث يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا حديث جائز الصحيح الراجح، حديث من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر وما تقدم من ذنبه وما تأخر، من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر وما تقدم وما تأخر. هذا حديث شاذ، هذه زيادة ما تأخر شاذة، وإن كان كما قلنا الآن حسنها المنذري ونقل التحسين ابن حجر وكأنه سكت عن التحسين، وإن كان شرط الإمام ابن حجر في الفتح أنه إذا أتى بحديث وسكت عنه فهذه دلالة أنه حسن عنده. يعني لو سكت الإمام ابن حجر في فتح الباري عن حديث لم يتعقب عليه بشيء فهذا حسن عند الحافظ ابن حجر. يقول الحاصل أن ابن صلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم ويرى ذلك، وإن لم يوافق على الأول ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع مطلقا إلا حيث لا تخفى كالأحاديث الطوال الركيكة. يعني هو إذا كان رفض مسألة الحسن والتصحيح والتحسين والتضعيف من باب أولى يرفض إيش؟ أن يقول هذا حديث موضوع. إذا كان ما قبلنا منه أن يصحح وحسن أو ضعف فلا نقبل منه أن يقول هذا الحديث موضوع يجعله في الموضوعات. فهو يقول إلا الأحاديث التي لا تخفى. أنت الآن أيضا أظهرت أن بعض الإجتهاد، وفي أحد يعرف الركيكة من غير الركيكة؟ أنت تجد الآن على النت كل الذين يعيشون في زماننا يبعثون رسائل خذ قال الشيطان للرسول الله، و45 صفحة كلام من الشيطان للرسول، رسوله يرد عليه، وأحاديث منتشرة بين الناس. ناهيك على الأحاديث التي تبعث في الرسائل في الهاتف الخليوي هذا، نفس الأمر. من أصلا يدرك أن هذا ركيك أو غير ركيك؟ من الذي يعني قد قرأ واطلع في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أن هذه من أقوال عليها علامة النبوة وليست عليها علامة النبوة؟ فالمسألة أيضا ستكون راجعة إلى المجتهد، وإلا ما فيه مخالفة للعقل أو الإجماع. وأما الحكم الحديث بالتواتر أو الشهرة فلم تنع إذا وجدت الطرق المعتبرة لذلك. هو عامة الإمام السيوطي يعني قد يعني على الأقل جمع بين القولين جمعا حسنا، وقال كلام ابن الصلاح ليس على مطلقه، قيده السيوطي في مسألة خاصة بهذا الباب، باب التصحيح والتضعيف، قال بأن كلام ابن الصلاح لا يؤخذ على مطلقه، كلام ابن الصلاح يقصد فيه فقط الحديث الصحيح لذاته، فقط الحديث الصحيح لذاته. بمعنى ايش؟ بمعنى انه لو وجد هذا الحديث في جزء من الاجزاء الحديثية له سند واحد فقط فلا صح ان يقول له هذا الحديث صحيح وان كان الاسناد صحيح. هو قال ذلك، قال ما يصح الان احد يصح ولا يضعف. ليه؟ وهذا كلام متين صراحة. لما؟ قال لان للحديث يمكن ان تكون له علة خفية او شذوذ او نكارة في وضع ما انت ما تعرفه، فإن كنت لا تعرفه ولم تجد أحد من المتقدمين تقدم عليه فقف ولا تتكلم. أما الأحاديث التي لها طرق وظهرت والشواهد المعتبرات اللي هو صحيح الغير أو الحسن لغيره فللمجتهد أن يجتهد. وهذا كلام يعني حسن ظن بابن الصلاح، هذا كلام من السيوطي حسن ظن بابن الصلاح، وإلا فابن الصلاح الحق أنه قد عطل الاجتهاد، قال في ما في شيء اسمه اجتهاد بعد عصره، لا سيما وأنه ينظر إلى الأعلام الفحول الأساطين من المحدثين المحققين من المتقدمين. والكلام هنا كلام فيه متانة ورصانة، لكننا لنا نظر، نظر هذا للعلماء ليس لنا، نعوذ بالله من الخذلان. هو الحق أن نقول اعتبار كلام المتقدمين هذا أم الباب. ولذلك نحن نقول الآن إذا صح البخاري حديث وجاء أحدهم فقال الحديث له علة خفية وضعفه، لا والله ما نأخذ به إلا إذا كان أوضح من شمس النهار كلامه. لما؟ يعني أنت أدركت علة لم يدركها البخاري، مصيبة هذه. ها؟ نعم مصيبة هذه. ما من أحد من أصحاب العلة إلا ويرجعون للبخاري. يعني هو قدم الترمذي من أجل إيش؟ من أجل إتقانه في باب العلة، صحيح؟ من أجل إتقانه في باب العلة، وهو ما تعلم إلا من البخاري. فصحيح أن نقول إذا علل البخاري حديثا وأنت تأتي تصحيح وتقول وقد جاء من طريق فلان وفلان وفلان وفلان، أنا أريد الآن الرد على العلة التي أعل بها البخاري الحديث. كيف؟ كيف أنت الآن تنكر؟ يعني مثلا لما يأتي في البخاري، احنا أتينا عمليا في حديث النزول على اليدين ونزول على الركبة، إنما تأتي مثلا وتقول أصحاب الأعمش لم يروا هذا الحديث، وجاء رجل من شذاذ الناس بالنسبة للأعمش، هو لم يروا عن الأعمش إلا أحاديث ثلاثة أربعة أحاديث خمسة أحاديث مثلا، وأصحاب الأعمش الذين جالسوا الأعمش ولازموه، ومنهم من يكتب عنه ألف حديث، ومنهم يكتب عنه 1500 حديث، الذين قد ماتوا في مجلس الأعمش ولم يروا هذا الحديث، وجئت أنت فرويت الحديث، نقول لك إيش؟ ما يمكن، هذه علة علة. لما؟ لأنك، وهذه أيضا اسمها القرائن، إتقان العلماء في القرائن، يقولون بأن رجل العابر سيأتي للأعمش في يوم عبر فيه على مجلسه مع ضرير المحدثين الجالسين مع الأعمش، يسمع الحديث يكتبه ويمشي، والثاني ملازم عاما كاملا، الذي لازم عاما كاملا ما أتى باللفظة التي أتى بها العابر. إيش تقول الآن؟ الآن الذي لازم الشيخ وهم في أول يوم، وهم في اليوم الثاني، وهم في ستة أشهر، ضبط في إيش؟ في الشهر السابع، الشهر الثامن، الشهر التاسع، لأنه يكرر. أنت فكر المحدثون عندهم الكمبيوتر الآلة، يعني مثلا يأتي يحدثه هذا الشهر بألف حديث والشهر الثاني بألف حديث والشهر الثاني. لا، هو أصلا يكرر محفوظه فقط، مفهوم؟ فأنت الملازم هذا لما يضبط هذا اللفظ من الإمام الأعمش ويأتي العابر، يأتينا بلفظ على غير الوجه الذي أتى به الملازم. من نوهم؟ القرينة الآن تقول لك من نوهم؟ الأعمش. هذا أعجب ما سمعت. نعم، لما يعطل ابن الصلاح الاجتهاد؟ ما هذه اجتهادات عظيمة الآن. أنت هتوهم طبعا العابر، صح ولا لا؟ عابر، أما الملازم لا توهم. فلما يأتي البخاري يعلي الحديث بمثل هذه العلة، لا يمكن أن نقول وقد تبعه فلان. تبعه؟ طيب إيش تبعه فلان؟ وتابعه على الوهم، هو مثل واهم، مفهوم؟ او تقول طب جاءنا الحديث من طريق كذا. فالمسألة عند تعليل البخاري قف معظما حتى يأتيك الرد كأوضح من شمس النهار. نقول هنا الوهم قد أدرك البخاري. لما؟ لأن البخاري ليس بنبي ولا معصوم، يعتريه ما يعتريه، لكن هو موفق مسدد، والقرائن قد أثبتت لنا أنه موفق مسدد، صحيح ولا لا؟ هذا هو. فإذا المتقدمون لهم مكانة، لكن هل هذا تعطيل المتأخرين؟ لا والله، والمتأخر له ما له من بعث الاجتهاد. ونقول أمتع ما يمكن اجتهادا للمتأخر أن يرجح بين أقوال المتقدمين في الحديث الذي قد تكلم فيه المتقدمون، لأنه لا يصح له أن يخرج عن القولين، مثلها مثل الأصولي، قول الأصوليين. أيوة نعم، لو قال اختلف الصحابة على قولين، هل يصح أن يأتينا قول ثالث من التابعين؟ لا، أصوليا عند المحققين يقولون لا، المفروض أن تقول الإجماع على قولين، ما تخرجش انت بقول ثالث، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ فنفس الامر انت مع المتقدمين في عندك قولان في الحديث، فانت لا تخرج عن القولين، بالقرآن المحتفى وبالاجتهاد ترجح بين القولين. اما ان تأتي بقول ثالث، لك بالاجتهاد ان تفعل ذلك ان كنت قد بلغت مبلغا عظيما في ذلك. وانت حتى ان وجدت، ابحث كده عن تلخيص الحبيب، ابحث عن المتأخرين، ابن الملقن والحافظ ابن حجر، النووي في كتاب الخلاصة، او هؤلاء، لا تجد الا انه يفعل هذا، ما تجد إلا أنه يفعل ذلك، ينظر في الحديث ويرجح بين أقوال المتقدمين، وفي أحد الأحاديث ترى قولا مستقلا له، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا هذا ليس بتعطيل للاجتهاد، لا، الاجتهاد موجود. فإذا لم نجد
في الحديث أقوالا للمتقدمين، والرجل بلغ ما بلغ من الاجتهاد وعنده آلة الاجتهاد وشهد له المحققون في ذلك، فحي آلا بمحدث تشرق شمسه على الأمة يستفيد أو تستفيد الأمة منه. وهذا قليل، وهذا قليل، واجتهاده يظهر جدا في مسألة الترجيح، في مسألة الترجيح. وبعد ذلك ذكر الفائدة التاسعة، قال الفائدة التاسعة ذكر أرباب الهمة الجليلة في قراءتهم كتب الحديث في أيام قليلة. فهو يبين أن المجد الفيروز أبادي صاحب القاموس أنه قرأ صحيح مسلم في 3 أيام بدمشق، وأيضا العراقي قرأ في 6 مجالس متوالية قرأ البخاري. وأيضا هو حتى عن نفسه يرى أنه قد قرأ، يعني يقول والعبد الضعيف، وهذا كلام أبينه لأنه بعد ذلك أنكر على نفسه أنه فعل ذلك، قال والعبد الضعيف جامع هذا الكتاب، يعني يقصد نفسه القاسمي، قد من الله عليه بفضله فأسمع صحيح مسلم رواية ودراية في مجالس من 40 يوما آخرها 28 من شهر صفر الخير، إلى أن قال وأسمع أيضا سنة ابن ماجه كذلك في مجالس من 21 يوما، وقال كذلك الموطأ في مجالس من 19 يوما، وطلعت بنفسي لنفسي تقريب التهذيب لابن حجر مع تصحيحه والقلم فيه وضبطه وتحشيته من نسخة مصححة جدا، قال في مجالس من 10 أيام. ثم قال وأقول وهذه الكتب قرأتها بإثر بعضها فأجهدت نفسي وبصري حتى رمدت بأثر ذلك شفاني الله بفضله، وأشفقت من العود إلى مثل ذلك، وتبين أن الخيرة في الاعتدال، أن الخيرة في الاعتدال. هو مثل الذي يختم القرآن في ساعة أو يختم مرتين في اليوم، قلنا ما ختم من ختم في ساعة أو في يومين إلا النادر، النادر هذا أمر آخر، النادر لا حكم له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ختام القرآن أعدل ما يكون فيه متى؟ في 3 أيام. والصحيح في ذلك أن القراءة قراءة تكون قراءة يعني من هؤلاء، هؤلاء أصحاب همة عالية وأصحاب بركة في الوقت، فقد اجتمع لهم مع الهمة البركة في الوقت، فهم أصحاب همم. الرجل الذي صاحب الهمة العالية لا يرضى بالدون بحال من الأحوال، يريد أن دائما يتطلع، وما زال العالم عالما ما جد في الطلب، والمسألة مسألة اجتهاد، من طلب العلا سهر الليالي، لا تحسبن المجد طمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وإن كانت الهمة موجودة أيضا بركة الوقت موجودة، لأنهم أصحاب طاعة، لما قال الأعمش غير الأعمش كنا نستعين على حفظ الأحاديث بصوم النهار وقيام الليل، كنا نستعين على حفظ الأحاديث بصوم النهار وقيام الليل. ثم أتى بمسألة عظيمة لا أطيل القول فيها، قراءة البخاري لنازلة الوباء، وكان بعضهم يقول في الحروب يأتي بالبخاري، بالبخاري في كراريس، فكل واحد منهم يقرأ.
في عمل اليوم احنا الآن في أي جزئية من جزئيات الكتاب؟ كيف بقى يقرأ البخاري في النوازل؟ يعني ايش يعني يقرأ البخاري؟ ما انا قلت يقرأ، يعني ايش 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 النتيجة فيها؟ ايش الفضل فيها؟ تبركا، يعني ايش بقى تبركا؟ ايضا لما قرأ البخاري في النازلة؟ بتنام. انا عهدت نفسي ان انا ما اسألكش، لكن انت جالس هتنايم الناس، فمشكلة. بيقرأ البخاري تبركا ليش في النازلة؟ ليش؟ عارف ليش؟ ان انت مفيش، انت في وسادة في رأسك الآن، مش قادر تفكر ليش. نعم محسود. شوف لا لا لا، هذا المفروض يكون مسموم اكتر منك. لرفع البلاء يا حبيبي، لرفع البلاء. ما قلنا نازلة يبقى بيقرأها، انت قلت تبرك ليش؟ أكيد رفع البلاء، ممتاز. ما قلتش كده ليه؟ نعم، إذن هم يقرؤون البخاري، فتجد كثير منهم يقولون وبالتجربة حدث ذلك، كان بلاء نزل ومرض وشلل، فأتينا بكراريس للبخاري وجمع جلس جلسة فيها قل 10 من القراء، فأتى بكراسة كل واحد يقرأ حتى ختموا البخاري، فرفع البلاء. هم يقولون ذلك، هذا كلام صراحة كلام غير مقبول ومرفوض. هذا لو وضحناه نقول هذا من باب التوسل بالأعمال الصالحة، لو كان ذلك لقلنا نعم، لكن أن يفعلوا ذلك ويجعلون البخاري مثلا فوق القرآن بمرتبة، ثم تقرأ القرآن
صحيح ولا لا؟ هذا بموجب الكلام هذا أنت رفعت أصالة البخاري كتاب البخاري على على على, على كتاب القرآن على القرآن على كتاب الأدب الذي فعله. هم يقولون وطبعا أصلا هو طبعا نقل كلام لبعض الأزاهرة وكلام طويل جدا الإخوة ترجع تقرأه. مفاد هذا الكلام إنه بيقول لو قلنا بهذا القول ويريد برضه يقول هيرجعوا لنا هنتهم بالتهمات. أولا الواقع خالف ذلك، أتوا بالبخاري في الثورة العربية أحمد عرابي تعرفونه تاريخ خلاصنا وقرأوا البخاري حتى أنا والبخاري ومزقوا تمزيقا ما حدث شيء. وقال أيضا المرضى قرأوا البخاري وما وجدنا رفعا لذلك. فقال إما أن نتهم نحن أهل العلم يعني إما أن نتهم بأننا يعني ناس بقى لنا إيه شطحات أخرى عندنا علم آخر لا نأخذ بالأسباب الصحيحة ونأخذ بالأسباب الخلفية وراء الأكمة أو أننا نرى سببا أو نرى دليلا على ما قالوه بأن قراءة البخاري يرفع بها البلاء ولو نزل الطاعون ببلد يجتمعون جميعا وخذون كتاب البخاري فيقرؤون البخاري حتى يرفع الطاعون عن هذه البلد. السيوطي وهذا العجب العجاب ليتهم أخذوا بذلك. حتى السيوطي إمام لهم في أبواب كثيرة جدا ردوا كلامه في هذا. السيوطي قال بكلام عجب رصين احفظوه الآن واكتبوه بماء العين عشان ترد على أي واحد يحتج بالإمام السيوطي على هذه المسائل. هو إمام في الباب الإمام السيوطي له إمام في الباب. قال ولم نجد لا أبو بكر لم نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا من بعده من التابعين قد جمعوا الناس وقرأوا البخاري لرفع الطاعون فلا يصح لنا نفعل ذلك فهذه بدعة. إذن الإمام السيوطي إمام لهم في هذا الباب لأنهم ينكرون علينا جدا عندما نقول لهم أفعل ذلك أبو بكر أفعل ذلك عمر أفعل ذلك عثمان يقولون ما إيش عندكم لو ترك أبو بكر ترك عثمان ترك عمر هل الترك ده يكون دليلا أن نمتنع؟ فالسيوطي نفسه قال قد ترك عمر هذا قد ترك أبو عثمان ذلك قد ترك علي ذلك فمن فعل ذلك فقد ابتدع في دين الله جل في علاه. لا يعني يقرؤون يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني انت ترى عمر حيستدرك البخاري ياخذ البخاري يقراه لا يعني هو ما جمع الناس الى ان قال لكل واحد منكم ان يقول احاديث تعالى ابا هريره فاتي بحديث الحديث التي تحفظه تعالى عمرو بن العاص او عبد الله بن عمرو بن العاص هات بالاحاديث التي عندك. فهو لم قال لم يفعلوا ذلك فلما يفعلوا ذلك حتى ولو ولا بالقران دل ذلك على النادي بده يعني ولا بالقرآن حتى فعلوا ذلك ما جمع الناس وقال كل منكم يأخذ ورد من القرآن يقرأه حتى يرفع الله عنه الطاعون. لا هذه المسألة يعني كما قال السيوطي وبين ونوه على أنها ليست من الصحيح. لذلك هو يقول السيوطي إن الدعاء برفع الطاعون والاجتماع له بدعة كمان مش كده ده أيضا زاد بالدعاء بدعة. قال لأنه وقع في أيام عمر بن الخطاب والصحابة يومئذ متوفرون وأكبر موجودون فلم ينقل أحدهم أنه فعل شيئا من ذلك ولا أمر به وكذا في القرن الثاني وفي خيار التابعين وأتباعين وكذا في القرن الثالث والرابع إنما حدث ويقول بالدعاء الآن برفعه. وطبعا احنا نعد الأمر على قراءة القرآن لأن القرآن كله دعاء برفعه. قال وإنما حدث الدعاء برفعه في الزمن الأخير وذلك يعني كأنه قال بأنه بدعة. يقول السيوطي بأنه بدعة. الصحيح الراجع في ذلك أن نقول بأن قراءة البخاري للنازلة أو للنوازل لرفع النازلة لم يرد عليها دليل من كتاب ولا من سنة. وأيضا إذا قلنا بذلك نقول إذا حدث هذا والنية موجودة متوفرة على أنه توسل بالأعمال الصالحة لهم مدخل في ذلك. لو رجل عنده بلاء وهذا البلاء ابن مريم يريد رفع البلاء فأخذ كتاب البخاري وقرأوا مرة وقرأوا ثانية وقرأوا ثالثة من باب التعبد لله بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم حكما لينشره فهذه من الأعمال الصالحات. قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحات أم لا؟ من الأعمال الصالحات. فتوسل بهذا العمل الصالح لا بالقراءة ذاتها قراءة البخاري خاصة مثلا وتوسل بالعمل الصالح إلى الله جل في علاه لرفع البلاء لكان له وجه لأن الأصل عند أهل السنة والجماعة التوسل بالأعمال الصالحة صحيح. فإذا الاجتماع على قراءة الأوراد رفع البلاء أو قراءة الأحاديث رفع البلاء فهذا لم يرد وأيضا الاجتماع على الدعاء لرفع البلاء لم يرد. فلذلك نقول بأن الصحيح الراجح أن نقف عندما أوقفنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبق في خلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. أقول قد كررنا وهذا الكلام ماتع جدا للإمام السيوطي عندما قال بأن الدعاء يا ابن أتينا به يا ابن بأن الدعاء لرفع الطاعون لم يرد عن السلف، ده كلام تنصيص للإمام السيوطي، قال الدعاء لم يرد دعاء أن يجتمعوا وأن يدعوا، دعاء أن رفع الطاعون لم يرد عن عمر، فجعله أصلا عنده بأن من فعل ذلك من جاء من بعدهم أنه إيش بدعة. هذا نص كلام السيوطي، بأنه قال بأن الدعاء لرفع الطاعون لم يرد عن عمر ولم يرد عن الخيار من بعد عمر من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. قال فمن فعل ذلك فهذه بدعة، فالاجتماع والدعاء لرفع الطاعون بدعة لأنه لم يرد عن السلف. هذا قول قاله الإمام السيوطي، فنحن نعض عليه بنوارز، وأي أحد يخالفنا في هذه المسألة نقول له فعله فلان 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 من الصحابة. لا، إذن قف عندما أوقفك الصحابة، وهذا إمامكم السيوطي هو الذي قد أصل لنا هذا الأصل. فإذا قال بأن الدعاء لرفع هذا البلاء في الطاعون والاجتماع عليه بدعة، فمن باب أولى أن يكون الاجتماع وأخذ كتاب صحيح البخاري وقراءته أو كتاب صحيح المسلم وقراءته لرفع النوازل والبلاء أن يكون بدعة أيضا. وكما قلنا العالم الأزهري قال ما وجدنا المسألة أنه من الدواء الناجع في مسألة الثورة العرابية، لأنهم مزقوا تمزيقا مع قراءتهم لصحيح البخاري، ولو ختموا ألف مرة إلا إن كان كما قلنا الوجه الأول هو مسألة التوسل بالأعمال الصالحة. فإذا التوسل بالأعمال الصالحة بفضل الله جل في علاه قد وردت الأدلة على صحته. ما الأدلة على صحة التوسل بالأعمال الصالحة يا أحباب؟ أمسموم ثلاثة، الحمد لله. إيش بقى ثلاثة؟ إيش بقى إيش فيه؟ توسل بالأعمال الصالحة وأنت بتحكي حدوتة. أنا بسألك الآن على الدليل، تأثرت بالسم؟ ها؟ إيش الدليل؟ إيش قالوا؟ فين وجه الشاهد؟ وين؟ رأيت؟ أنت وهو أكلت من طعام واحد، أنتما أكلتما من طبق واحد، هات معناه؟ لا، ما قالوا نتوسل لله. والله أنا أريد المعنى هو الآن، جيب لي واحد منهم وقت بمعنى ما عنده أنه توسل بالعمل الصالح. لما تسمع تعرف أن أنا بقى خطأ، طبق واحد، أنتما في طبق واحد، صحفة واحدة بس، الحمد لله لسه الوسادة ما وصلتلكش. لو الوسادة وصلت لك بقى تبقى المسألة الحمد لله، يبقى المسألة أنتوا الاثنين وراء كما واحد. آية كريم ابتغاء وجهك ففرج عنه. هيخش بقى في الجدال يا حبيبي، قلت لك قد الشاهد. ايش قالوا؟ بتقول توسلوا بعمل الصالح، ايش عندك؟ فين فين المعنى من قولهم؟ اتى بالمعنى عشان بس ترتاح نفسيا الاخوه كلهم كده، اتى بالمعنى. ايش المعنى اللي اتى به؟ هو قال ذلك؟ هو قال ايش؟ قال توسلوا بالعمل الصالح. اسمر 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 يا حبيبي، اسكت يا حبيبي، اسكت اسكت. اتى بالمعنى اللي طلبته منه بالله عليك، عندي ثبت، انتهى الموضوع، مش هتعداه بقى، خلاص المساله منتهيه. فانا قلت طلبت منك، قلت له اتيري، قلت لك اتيري بشخص واحد بمعنى كلامي انه توسل بعمل صالح. ليش؟ اثر السم، السم ناقع. طيب جيد، هذا دليل واضح جدا على التوسل بالعمل الصالح. تعال بقى مسموه الثاني، انت اتينا بدليل من النبي صلى الله عليه وسلم انه توسل بالعمل الصالح او اقر بالتوسل بالعمل الصالح. طيب انا تذكرت ان انا سايبك شهر، رايت؟ طيب هتصدق الصدقه تطفئ غضب الرب. نعم، هذا يعني بالمعنى. في اشياء اخرى شعبه، هات. لا يا ما عندك، تدبر، ما حد عنده في حال من الاحوال. صلاه، احسنت. نعم، فافزعوا الى الصلاه، احسنت. لفض فوق، ايش ثاني؟ شوف لما بتلتزم يا اخي عماد، شوف بيرجع عقلك مره اخرى، كل ما بتتقطع عقلك انت بتسيبه في نفس المكان انت فيه وتاتي. رايت؟ هذه المواظبه لها ما لها من الفضل. طيب الغرض المقصود، نقول لو فعلوا ذلك توسلا لله جل في علاه من باب التوسل بالاعمال الصالحه، وايضا مساله الهيئه يبحث فيها بقى الان ايضا، ان الهيئه تكون على اجتماع، وهذا يختص بربع، وهذا يختص او بجزء، وهذا يختص بورد معين، هذه يبحث فيها وينظر فيها. والا فبعض علمائنا قال بانها بدعه، وانا ما زلت اتحرى لاني عندي حساسيه من اقول بدعه هكذا مطلقه، حتى لا أجد الدليل الصريح الذي يبين لي بدعيته، لكن أحترم قول علمائنا الذين قالوا بالبدعية وأقف عند كلامهم لا أتعداه حتى يعني يفتح الله علينا في شيء آخر. لحظة شيخ، أنت يبني هذا حديث وابصة ابن معبد الجهني، وأنت كمان جاءك أثر السم، أنت المفروض العمامة السوداء تكون عندك يعني شيء آخر. أيوة طيب، شيلهم لنا بقى الله يكرمك. وإياك بقى، إياك إياك أن تفرط فيها. يعني يوم الأربعاء إن شاء الله. طيب نعم تفضل شيخ. من القرآن، ما طبعا موجودة من القرآن، هات من القرآن. ربنا أننا سمعنا منادي ينادي الإيمان، بس هات بقى الحواريين أصرح. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذه يعني هذا من أصرح الأدلة في التوسل بالأعمال الصالحة. وطبعا إيش وجه الدلالة؟ مسموم ولا الشهر برضو لسه ما زلنا؟ طيب كريم، إيش وجه الدلالة في الآية؟ ها؟ لا خلاص خليك أنت شهر نايم. إيش إيش؟ حبيبي وجه الدلالة لوجه الشاهد، رايت؟ مع أنك مش مسموم، أنت مستحضر الذهن. طيب عندك هات، فاكتبنا مع الشاهدين، ممتاز، هذا الشاهد أيضا، خليك كما أنت شهر. لو استدعيتني للسؤال تاني مش هكف عنك الأسئلة، اسكت أحسن. وين وجه الدلالة؟ ما أملنا يا ابن، ده الشاهد، هات الشعبة بسرعة. إقرار، إقرار الله لا في علاه، أن الله أقر ذلك، مفهوم؟ هذا هو، هذه وجه الدلالة، أن الله أقرهم على التوسل بالأعمال الصالحة. الكلام على الرواة الذين روى لهم البخاري: عاصم ابن أبي النجود أبو بكر. طبعا عاصم خلاص شيخنا يعرفه جيدا، عاصم من أصحاب القراء، شو يعرفه يعني؟ نعم، هو من المهرة في القراءة، لكن هو ضعيف في الحديث، هذا الراجح الصحيح، أو على الأقل له أوهام في الحديث. يقول عاصم بن أبي النجود: جعله ابن معين من نظراء الأعمش. هو طبعا إذا قلنا من نظراء الأعمش يبقى في القراءة، لأن الأعمش كان أيضا متقنا في القراءات. قال أحمد: كان صالحا أختار قراءته، والأعمش أحفظ منه. يعني إذا قلنا بالقراءة فهم سواء، لكن في الحفظ الأعمش يفارق. قال يعقوب بن سفيان في حديثه اضطراب وهو ثقة، يعني هذا بيّن أن الوهم يدركه، ووثقه ابن حبان. قال أبو حاتم: محله الصدق. قال البزار: لم نعلم أحدا ترك حديثه ولم يكن بالحافظ، يعني عجبا، لم يكن بالحافظ ولم يترك أحدا أحد حديثه. قال ابن سعد: قال ابن سعد ثقة لكنه كثير الخطأ في حديثه. وصراحة الأولى نضع في القطح لا في المدح، لكن هو لما قال ثقة يعني قلنا لعلها تكون تعضيدا لما سبق. قال أبو حاتم: لم يكن بالحافظ، تكلم فيه ابن علي. قال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ، يعني لا يشينه إلا، يعني هو أراد أنه صادق صالح زاهد من القراء، لكن فيه إيش؟ سوء حفظ، لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. قال ابن القطان: ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رضيء الحفظ. وهذه تعلق بها ابن علي، ابن علي أي واحد يقول لهم عاصم يقول لهم ضعيف، ما وجدنا أحدا. طبعا أصلا يعني هذه المسألة لو وضعوها باسم امرأة لكان أجود، هذا الصحيح يعني أن الوهم يدركهن أشد. قال ابن قطان: ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رضيء الحفظ. قال ابن خراش في حديثه نكارة: قال الدرقطني في حفظه شيء، أما الذهبي فقال حسن الحديث. قال الحافظ: صدوق له أوهام حجة في القراءة، وهذا الراجح الصحيح، وإن كان بعض العلماء من المحققين يرى ضعف، بعض العلماء المحققين يرى ضعفه، لكن لا نتعدى قول الحافظ لأنه من أعدل الأقوال، لأن كما قلنا ابن معين جعله من نظر الأعمش، فهذه فيها ما فيها من مبالغة في التوثيق، فهو صدوق له أوهام. ومع ذلك نقول طبعا يؤخذ على البخاري أن روى له، مش من شرطي، لكن هنا نقول الذي يجعلنا نقول حسن حديثه روى له الشيخان، قد جاوز القنطر روى له الشيخان. عامة هو محله الصدق، وهو حافظ له في القراءات باع، لكنه صدوق له أوهام. عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الوسطي روى له البخاري والترمذي وابن ماجه. قال أحمد: ما كان أصح حديث عن شعبة والمسعودي، يعني كان أصح الناس حديثا عن شعبة. وقال أيضا: ما أقل خطأ عاصم. قال ابن عدي: لا أرى بحديثه بأسا. قال ابن سعد: ثقة. وقال العجلي: ثقة. قال أبو حاتم: صدوق. قال يحيى: كل عاصم، يحيى هو ابن معين والنقل بيكون على ابن عليا، كل عاصم في الدنيا ضعيف. هذا عمم خلاص، كل عاصم في الدنيا ضعيف وضعفه النسائي. كل عاصم في الدنيا ضعيف وضعفه النسائي. قال الذهبي: محله الصدق، كان عالما صاحب حديث، وكان من أئمة السنة قوالا بالحق. قال الحافظ: صدوق ربما يهم. هو صحيح طبعا عندما يقول كل عاصم في الدنيا ضعيف، هذا ليس إيش، ليس تضعيفا، ده مش تضعيف مبهم، ده لا تضعيف. انك تقول كل عاصم في الدنيا ضعيف، هو اقول انت قابلت 5 6 7 9 ضعف، يعني تقول كل عاصم في الدنيا ضعيف، هذه مسألة لا يضع فيها الثقة. عامة الصحيح الراجح انه كان حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. لا والله ما اعرف واحد من الصحابة كان اسمه عاصم. هذه تريد تحتج على ابن عليا بهذا يعني؟ لا 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 اعرف يعني. ممكن نار ها في من هذه تكون نادرة. هو ممكن يرد عليك حتى لو وجد ممكن يرد عليك بيقول لك ايش النادر، لا حكم له، لانك لو بحثت في كل كتاب الاستيعاب وكتاب اللي صنفه الحافظ في الصحابة لن تجد عاصم الا واحد او اثنين، فيقول لك هذا نادر والنادر لا حكم له. ويقول لك ايضا نحن نزلنا على توثيق عاصم هذا بايش؟ بتعديل الله له فقط. هو طبعا لما يقصد ان كل اصحاب الكوفة مدلسين، الاغلب الكلام كله على الاغلب. وطبعا هم قالوا لا تاخذ حديث من كوفي، يقصدون ايش؟ الاغلب. هو طبعا هذا الذي جر الامام ابو حنيفة هذا الذي جره الى ان ايه؟ الى ان يقيس مع وجود الاثر. هذه هي المشكلة. قلت له طبعا اصلا ما نستطيع ان نقول له انه مدلس، الرجل هذا رجل فحل، لا ندخل الى بابه حتى لا يدعو علينا، بس فقط احنا نحترم ما وجهته في الطعام والشراب لانه يحتسب في ذلك، لا سيما انه يلقي الخبز جانبا، وهذا فقه في الطعام، ويقدم اللحم، وله في ذلك سنة. ايش هي؟ طيب، عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، روى له الجماعة. قدمه شعبة على قتادة في أبي عثمان النهدي. طبعا تقديم شعبة على قتادة، تقديم شعبة لعاصم الأحول على قتادة، هذه دلالة واضحة جدا على ضبط وإتقان عاصم عن أبي عثمان. وعده سفيان الثوري رابع أربعة من الحفاظ الذين أدركهم، ووصفه بالثقة والحفظ، وأحمد أقر ذلك. وثقه ابن معين، قال العجلي ثقة، وأيضا ابن المديني قال ثقة، والبزار وثقه، وقيل فيه ليس في العواصم أثبت منه، يحفظ أحاديث الفتن يعني، أو ممكن مرة أخرى نحن نوجهه بهذا التوجيه الحسن أحاديث الفتن، لكن هو يقول ليس في العواصم أثبت منه. فوجده وجدنا رجل مع ذلك ضعفوه لأن اسمه إيش؟ عاصم. تكلم فيه ابن القطان وقال لم يكن بالحافظ، لأن ابن القطان طبعا ابن عليا قال ما في عاصم إلا وهو ضعيف رديء الحفظ. قال أبو أحمد ليس بالحافظ. قال ابن عليا كل من اسمه عاصم في حفظه شيء، ما سكتوا يعني أيضا ضعفوا. الذهبي قال ثقة، والحافظ قال ثقة، وهذا الراجح الصحيح ثقة. قد وثقوا شعبة وأحمد والثوري، عندك فحول قد وثقوا ابن معين وابن المديني، المعتدلون والمتشددون، يعني شعبة يعتبر من المتشددين، شعبة نوثق بهذا التوثيق هم متشددين. فالعاصم الأحول ثقة ثبت. عامر بن واثلة أبو الطفيل الليثي، العجب أن ضعفه ابن حزم وضعفه بعضهم، والصحيح الراجح أن له رؤية، ثبتت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، فله صحبة، فهو من الصحابة، فكيف يقاتل في مثل هذا؟ هذه أيضا تضعيف لابن حزم بما جرى به قلمه بهذه الطريقة، لما قال بعضهم عندما جهل ابن حزم الترمذي قال وهذا قد نادى على نفسه بالجهل أن يجاهل مثل الترمذي، لكن ابن حزم أخطأ خطأ فحشا في المجازفة بتضعيف عامر بن واثرة أبو الطفيل الليثي. عامر الليثي هو من الصحابة، ولذلك الذهبي قال به ختم الصحابة في الدنيا، بعامر الليثي ختم الصحابة في الدنيا. عباد بن راشد التميمي الحبطي البصري روى له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه، وثقه العجلي واحمد بن حنبل. قال ابو حاتم صالح وانكر على البخاري ادخاله في الضعفاء، ووثقه ابن معين، مع ان ابن معين نقل عنه انه ضعف. ضعف ابو داود بن القطان والنسائي وابن معين وابن حبان، قال النسائي ليس بالقوي، وايضا اتهمه ابن حبان. نقول والبخاري قد ضعف، البخاري نفسه قد ضعف، فيقال كيف يضعفه ويضمنه في الصحيح؟ نقول اولا الحق انه ليس على شرط، فينكر على البخاري مثل هذا الرجل، هذا اولا. اما في حديثه فنقول لا، الحديث لا ينكر عليه. ليش؟ لان ما له في البخاري الا حديث واحد بمتابعة يونس له عن الحسن، وطبعا يونس من الثقات الاثبات. الغرض المقصود ان الحديث جاء بمتابعة الثقات، فاذا نقول البخاري مع تضعيفه له قد انتقى من احاديثه الأحاديث الذي وافق فيها الثقات، فلا إنكار على الحديث. لكن يمكن أن ينكر ويكون مسرح للإنكار على البخاري أن يضم كتابه مثل هذا الرجل، نعم، لكن الحديث على كل حال لا ينكر على البخاري، لأنه قد انتقى من حديثه ما اتفق مع الثقات، ما وافق فيه الثقات. قال الذهبي قوى أحمد حاله، وقال فيه في الكاشف صدوق، قال الحافظ صدوق له أوهام، والصحيح كما قلنا أنه ضعيف حديثه في الشواهد، يعني يصلح للاعتبار. عباد بن حبيب بن المهلب أبو معاوية روى له الجماعة، قال ابن معين ثقة، ووثقه أبو داود النسائي، قال العجلي ثقة، قال ابن سعد ثقة وربما غلط، ويعقوب بن شيبة وابن خراش وثقوه، قال أبو حاتم صدوق لا بأس به، قال ابن جرير ثقة كان له أغلاط أو كان يغلط أحيانا، قال أبو حاتم لا يحتج به، هو كلام أبي حاتم صدوق لا يحتج به، قال صدوق لا بأس به لا يحتج به، يعني يقصد إيش؟ يقصد لا بأس به في المتابعات، شهادة المتابعات، وهو صدوق في نفسه. قال ابن سعد ليس بالقوي، قال أبو حاتم طبعا الأخ واهم فكتبها مرتين، قال الذهبي صدوق ثقة، قال الحافظ ثقة ربما وهم، وهذا هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح. أبو حاتم متشدد في التوثيق، وعندنا قد وثقه النسائي المتشدد والعجلي وابن سعد وثقه، وقال فيه ليس بالقوي يعني له أغلاط، هذه تفسر قوله ربما غلط. وأيضا قد وثقه يعقوب بن شيبة وابن خراش، فهذا التوثيق واضح جدا على أن الرجل ثقة لكن له أوهام، هو ثقة له أوهام، وهذا الكلام كلام الحافظ ابن حجر وهو متين، ثقة رب وهم أو له أوهام. له حديثان في البخاري، أحدهما متابعة شعبة، والثاني متابعة إسماعيل بن زكريا، وهما ثقتان من الأثبات. فإذا أيضا حتى لو قلنا بأنه ينكر على البخاري بتضمينه في كتاب عباد بن عباد، نقول الحديث لا إشكال عليه، فالحديث فيه متابعة شعبة الفحل وإسماعيل بن زكريا ثقة ثبت، ومع كل فعباد بن عباد ثقة، يعني لا ينكر على البخاري أنه قد أدخله كتابه. عباد بن عوام بن عمر أبو سهل الوسطي، قال ابن معين ثقة، ووثقه العجلي، وقال النسائي ثقة، قال ابن سعد ثقة وكان يتشيع. قال أحمد مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة، الحق في هذا، قال الذهبي ثقة وثقه أحمد، وقال الحافظ ثقة، هو صحيح أن نقول هو ثقة إلا في سعيد بن أبي عروبة، هذا الراجح الصحيح، لذلك لم يخرج البخاري له من رواية سعيد البتة، ما خرج له من رواياته عن سعيد بن أبي عروبة، لأنه يضعف في سعيد ابن أبي عروبة، إذن هو ثقة لكنه في حديثه كلام عن سعيد بن أبي عروبة. عباد بن عوام بن عمر أبو سهل الواسطي ثقة وفي حديثه عن سعيد شيء، لذلك لم يخرج البخاري له في كتابه عن سعيد. عباد بن يعقوب الكوفي أبو سعيد البخاري روى له البخاري والترمذي وابن ماجه، وثقه أبو حاتم، قال الحاكم كان ابن خزيمة إذا حدث عنه يقول حدثني الثقة، هو طبعا رافضي جلد، أبو سعيد رافضي جلد، قال الحاكم كان ابن خزيمة إذا حدث عنه يقول حدثني الثقة في رواياته المتهم في رأي، هذا الذي يسمونه في عصرنا هذا إيش؟ هذا ابن خزيمة، ابن خزيمة هل ابتلع في دين الله لما قال بهذا؟ لكن هو احنا نقول اصلا هذه الكلمه كلمه مبتدعة، هذه الكلمه كلمه مبتدعة، وقد فصلنا القول فيها قبل ذلك. لكن انظر ايش يقول ابن خزيمه، امام الائمه يقول حدثني ابو سعيد عباد بن يعقوب، طبعا هذا له طريفه من الطرائف ساذكرها لكم ان شاء الله بس بعد ما ننتهي من كلام الكلام عليه. قال ابن خزيمه اذا حدث عنه، كان ابن خزيمه اذا حدث عنه يقول حدثني الثقه في رواياته المتهم في رايه. قال الدرقطني صدوق، كان يعني رافضيا. قال ابن حبان، لا دعوا ابن حبان اشتد عليه، قال ابن حبان كان رافضيا داعية، كان رافضيا ايش داعية، والبخاري روى له، هو طبعا روى له مقرونا بس روى له كعمران بن حطان كما قلنا او عمر بن حطان. كان ابن حبان، قال ابن حبان كان رافضيا داعية. قال صالح بن محمد يشتم عثمان رضي الله عنه وارضاه، اعوذ بالله اعوذ بالله من هذه البدعة المقيتة. قال ابن حبان يروي المناكير عن المشاهير، طبعا هذه كانت ايش، كانت زيادة على انه كان يأخذ عليه بانه كان رافضيا. الصحيح الراجح ان ابن حبان ما ضعفه الا للمذهب. يقول الذهبي من رؤوس البدعة، يبقى هذه تقريرا لانه كان داعية، تقريرا انه كان داعية من رؤوس البدعة. روى قال من رؤوس البدع وغلاة الشيعة، لكنه كان صادقا في الحديث. انظر إلى الذهبي، الله أكبر على الديانة. قال كان من رؤوس البدع وغلاة الشيعة، لكنه كان صادقا في الحديث. قال الحافظ صدوق رافضي، هو عامة الحق أنه ضابط في حديثه لكن بدعته مشينة وكان داعيا له، والدلاء على ذلك كانت من الطرائف اللي دخل عليه بعض المحدثين يكتب عنه الحديث فدخل عليه، وكان الرجل أعمى فأجلسه، كان قبضة السيف في يدي فوضعه، فقال له قبل أن يحدثه قال له من حفر البحر؟ فقال الله. قال يا بني أعلم أن الله، يعني أعلم أن الله قدر وكون هذا، لكن من الذي حفره؟ تعرفون قناة السويس؟ قناة السويس كيف حفروها؟ بالمكينة؟ ممتاز، يعني حفرها الرجل ولا ما حفرها؟ فهو يسأل عن ذلك، فقال له من حفر البحر؟ قال الله. قال يا ابني اعلم ان الله قدر ذلك، لكن حفر البحر علي بن ابي طالب. انا عم قال له ذلك، قال علي بن ابي طالب وهو يكتب عنه ايه حديث رجل يريد الحديث. فقال له من اجرى البحر؟ قال اللي حفره من؟ باذن من؟ من لو قال غير ذلك كفر. قال من اجراه؟ قال الله. قال يا ابني اعلم ان الله هو الذي ايش اجراه. من اجراه يعني السبب، هو باذن الله من اجراه؟ قال لا أعلم يا شيخ أفتني أنت. قال الحسين، فالرجل جلس وسكت وقال الحسين بعدما كتب الحديث، قال تعرف من حفر البحر؟ معاوية، ومن أجراه؟ عمرو بن العاص. فهو أعمى ما يراه، أخذ السيف وقال اقتلوا الفاسق اقتلوا الفاجر، لكن هو أخذ منه إيش؟ أخذ منه ما يريد. بعدما أخذ الحديث رد عليه مذهبه الذي يتبناه. الغرض المقصود بأنه الحق كل الحق أنه يؤخذ على البخاري أن يروي عن مثل هذا الرجل، وهو كما قالوا فيه داعية وداعية جلد لبدعته. عباس بن الحسين القنطري أبو الفضل البغدادي روى له البخاري وثقه أحمد. قال أبو حاتم مجهول، طبعا احنا هنعتبر لتجهيل أبي حاتم وقد وثقه أحمد، هذه يعني عامة له حديثان في البخاري قرنوا في أحدهما وتوبع في الآخر. قال الذهبي صدوق، قال الحافظ ثقة، وأنا أميل إلى قول الحافظ لأن توثيق أحمد لا يهدر، توثيق أحمد هو من المكان من 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 أئمة أهل الشأن، فلا يهدر توثيق أحمد، فقد وثقه أحمد لذلك نقول ثقة. مع أن الذهبي يتأثر جدا بكلام أحمد لكنه أراد أن يجمع بين الفحلين بين أبي حاتم وبين أحمد. عباس بن الوليد أبو الفضل البصري روى له البخاري ومسلم والنسائي وثقه ابن معين والدارقطني. قال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه. قال الذهبي صدوق، قال الحافظ ثقة، هو صدوق الحق أنه صدوق قد تكلم فيه ابن المديني، فأيضا هذا ينكر على البخاري لما روى في كتابه عن عباس بن الوليد وفيه ما فيه من هذا الكلام. عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل هو تابعي ثقة، تابعي كبير، أبوه صحابي وثقه ابن معين والعجلي، وقال أبو حاتم ثقة. أما أحمد قد نقل عنه أنه ضعفه، وضعفه تقييدا لا إطلاقا، ضعفه في رواية عن أبي، ضعفه في رواية عن أبي. وقال أو قيل عن غير أحمد روى عن أبيه أحاديث منكرة ذكره العقيلي في الضعفاء. قال الذهبي ثقة به وعاب التابعين. منك لله يا كاتب، غفر الله لنا ولك. ثقة وبعدين يتناقض يقول به يعاب التابعين. يا حبيبي يعاب كيف هو ذا؟ ده هو أصلا ثقة من خيار ومن ثقات التابعين، من ثقات. طب ما أنت انظر برأسك في هذا، ثقة ويعاب به التابعين، أنت مسموم ثالث أنت أيضا. لكن السم عندك سم خفيف، السم هم الاثنين دول سمهم ناقع. ثقة من ثقات التابعين، والثقة أبو حاتم والنسائي. قال الحافظ ثقة، والصحيح أنه ثقة، صحيح أنه ثقة في حديثي عن أبيه شيء، صحيح أنه ثقة في حديثي عن أبيه شيء. عبد الله بن جعفر الغيلان أيضا لا ينكر على البخاري روايته لهذا. عبد الله بن جعفر الغيلان أبو عبد الرحمن روى له الجماعة، قال النسائي لا بأس به أو ليس به بأس قبل أن يتغير. هو تغير بآخره، اختلاطه كان اختلاط خفيف جدا، لذلك قال بعضهم تغير ما قال اختلط. قال العجلي ثقة، وثقة أبو حاتم وابن معين. قال قيل ذهب بصره سنة 16 وتغير سنة 18 ومات سنة 20. يبقى ما بين الاختلاط والموت كم؟ سنتين فقط، سنتين فقط، سنتين. قال الذهبي أحد العلماء الثقات، قال الحافظ ثقة تغير بآخرة فما فحش تغيره. قال ابن حبان لم يكن اختلاطه اختلاطا فاحشا وأدركه، لكن أدركه البخاري بعد ما تغير، أدركه البخاري بعد ما تغير. وهذه لابد أن نلحظ فيها ملحظا، نقول ولما روى له البخاري؟ نقول فروى له عن الفضل بن يعقوب عنه حديثا واحدا، والحديث بكل حال حديث صحيح، فلننكر على البخاري لأنه انتقى من حديثه، لأنه لم يكن فاحشة الاختلاط، فلذلك انتقى من حديثه. المختلط أنت بترد حديث المختلط أو تتوقف فيه لما؟ لما ظنت الوهم، صحيح ولا لا؟ لما ظنت الوهم، فهو قد انتقى من حديثه ما وافق فيه الثقات ولم يهم في الحديث. إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الكلام على رواة البخاري، نسأل الله جل في علا أن ييسر لنا إتمام هذا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل كان الشيخ الألباني في رحمه الله في تخريجه لشرح الطحاوية قال في بعض الأحاديث صحيح أخرجه البخاري، فانتقد على ذلك فرد بأنه سبق على ذلك، وهو لا يقصد أنه يصحح ما في البخاري ولكن يبين الدرجة ثم يذكر أنه في البخاري، فهل نعم يمكن أن يعتذر بهذا؟
طبعا إذا قال البخاري إذا قال الإمام الألباني صحيح، هذا عالم فحل، ولذلك هو بين ذلك، عالم فحل يفعل ذلك ليبين الدرجة للناس. وإن كنا أيضا نقول لو أخرها كان أفضل، لو أخرها كان أفضل وتقبل من مثل هذا الفحل. أما أنا بتكلم على النشر، النبت الصغير الذي لا يفقه شيء ولا عنده علم في العلل ولا توسع في التخريجات، ويأتي يقول لك صحيح أخرجه البخاري، من أنت لتقول صحيح أخرجه البخاري؟ أما الإمام الألباني، يعني الإمام الألباني حتى قال فيه بعض مشايخنا، وهو من طبقة شيوخ شيوخنا، من بعض مشايخنا قال هذا الكلام، قال يعني كأني أنظر إلى تخريجات الحافظ بن حجر، يعني يقول قد يعني الألباني هو حافظ الحافظ بن حجر في عصرنا، حافظ بن حجر فحل قالوا في خاتمة الحفاظ. فالشيخ الألباني له منا على طلبة العلم وله باع واطلاع واسع جدا في علم الحديث، ورجل قد يعني نقول تبحر وتوغل. مثله ليس لأمثالنا أن ينكر عليه مثل هذا، نحن ننكر هذه اللفظة على النبت النشي الذي سمى نفسه أبو فلان الأثري، وهو لسه يعني ما ممكن ما يستجمع نواقض الوضوء وما يستطيع أن يفقه علل الحديث ولا العلل في الحديث، ويفعل ذلك ويقول صحيح أخرجه البخاري، هذا إنكرنا على هذا. أما مثل الألباني الفح هو نفسه قد قرر وبين توجيه ما فعل، لأنه يريد أبين الدرجة على أساس. طبعا هذه أيضا ممكن لنا أقوال مع الشيخ الألباني في الكلمة هذه، يعني معنى هذا أنه ممكن يكون في البخاري حسن وضعيف، هذا ما فات كلام الشيخ، فالتوجيه كلام الشيخ لما يبان الدرجة يبعدا ممكن يكون في البخاري ايش حسن وضعيف، وهذا لا يقبل حتى ولو من الشيخ الألباني، لا يقبل ان هو يقول ممكن نقسم في البخاري حسن وصحيح وضعيف، لا لا يقبل، هذا لا يقبل. الأمة بأسرها تلقت كتاب البخاري بايش بانه ايه صحيح بالقبول، فما ما الآن ما نقبل قول أحد كائنا من كان يقول وفي البخاري الحسن والصحيح والضعيف، لا يقبل. ولو كان الألباني العلم الفذ الجبل الشامخ الذي له منع على جميع طلبة العلم، لا يقبل منه هذا الكلام بحال من الأحوال. أخطأ في ذلك يغفر له إن شاء الله هذا الخطأ ويغمر في بحر حسناته. العالم الذي له مستآلة الألباني واجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر أجر الاجتهاد. فإذا كان وأيضا هذا لازم قوله، يعني هذا لازم قوله، وليس حيا بين أذهرنا الشيخ رحمة الله عليه على إيش أبيب المغفرة والرحمة، نسأل الله أن يجعله أن يسكنه فسيح الجنات وأن يجعله في الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع علماء الأمة، أمين رب العالمين. فلسنا أن نراجع على اللازم، لكن نحن الآن نمحص المسألة أيضا إيش علميا. وفي النهاية سنقف عند قول الإمام الألباني، سيخرج البخاري معظمين الألباني غير متجرئين على عرضه، أما الصغير فنقول له اتق الله وامسح هذا، لا نأخذ منك هذا الكلام. يمكن نأخذ من الألباني لأنه متبحر متوغل، هذا رجل قد تضلع في علم الحديث، فلا نقف مع اجتهاده، أما أنت فلا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب. ما قلت لك خلاص، أنا الآن أنت بتقول صحيح والأمة قد تلقت الحديث بإيش، ما انتهى الموضوع، إيش تقول صحيح لإيش أنت تقول، والأمة كلها أجمعت على هذا، أنت فهمت؟ فهو الآن وجهها شيخ الألباني لأنه عالم وجهها، لكن النبت بيقول إيش صحيح أنا صححته، فهم؟ هذا هو، وهذا خطأ، خطأ فاحش. وإلا أنت انظر لابن عبد البر لما أتي في حديث يقول أغنت شهرته عن البحث في إسناده، ده ما بتكلمش عن حديث البخاري، ده بتكلم عن حديث مرسل وفيه إعضال، ويقول لا لا أسمع كلام أحد في إسناده وإن كان معضلة. الحديث الطويل الذي تكلم عن الصدقات والزكوات، حديث عمرو بن حزم، الحديث هذا فيه ولا مس القرآن إلا طاهر، الحديث مرسل صحيح ولا لا؟ ومع ذلك ابن عبد البر قال ما في كلام، ما تبحث عن إسناده، أغنت شهرته عن البحث في الإسناد، أنت أغنت شهرته، يبقى إذن الأمة قد تقبلته، تقبلته يبقى لا تتكلم. أما بقى الذي يخرج بأبحاث كثيرة يقول وهذا الحديث مرسل وضعيف، وأنا نأخذ به إذن الجنوب يمس القرآن والحائط تأخذ القرآن تضع، نعم وما خرج لنا من يفعل ذلك، وأخطأ، أخطأ وما عندوش تدقيق في العلم لا فقها ولا حديثيا، إلا إذا كان عالم جهبز له ذلك تضلع نقول اجتهد واجتهد واحترم، والخلاف في ذلك خلاف معتبر، لكننا لا نهدر أقوال المتقدمين الفحول فيما قالوا. أما النبت فلا، نعاوده ونراجعه ونخطئه. نعم تفضل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما الفرق بين كون الحديث صالح للاعتبار أو صالح للاحتجاج؟
الفرق واضح، البون شاسع، الفرق واسع. صالح الاحتجاج هتعمل به وأيضا هتعارض به الآخرين المخالفين ويكون حجة لك، صالح للاعتبار تستأنس به فقط وليس حجة لك في العمل.
يقول جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا كان رجل ظاهره أنه من أهل السنة ولكنه زكى عددا من أهل البدعة وأثنى عليهم خيرا، فهل يؤخذ عنه العلم؟
يراجع، يراجع إن كان هو من أهل السنة وظاهره أهل السنة وزكى أهل البدعة يراجع، نقول لما زكيت هؤلاء أتعرف بدعتهم؟ فإذا قال لا ليست هذه بدعة، ده مسألة مختلف فيها، أنت تراها بدعة وأنا لا أراها بدعة، والدليل موجود كما قال كان الألباني يرى أن القبض بدعة وابن باز لا يرى القبض بدعة، مفهوم؟ فيقول لك أرن الأول ثبت العرش ثم انقش. فهو إذا راجعت هذا الذي ذكر أنت بتقول عليهم مبتدعة، فإذا ذكاهم فراجعته في ذلك قال هذه ليست ببدعة والدليل كذا وكذا، فعنده الدليل، فإذا لا مراجعة له، فالحق معه في هذا أو الحق معك، كل يصيب ويخطئ، هذه مسألة فلا إنكار على الطرفين. أما إذا ثبتت البدعة وزكاهم وهو يقول نعم أنا أقول بأنها بدعة وزكاهم، صراحة هذا فيه نظر، فيه نظر، فنقول له ائتنا الآن بتوجيه لما تزكي أهل البدعة للناس، فإذا أتى بتوجيه مقبول قبلناه واعتذرنا له، وإن لم يأتي بتوجيه مقبول اتهمنا رأيه في ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ بهذا الضابط هذا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبكم في الله.
حبك الذي أحبتنا فيه.
سألني شخص مساعدته في عمل خير، ولكنه اشترط لكي أساعده في هذا الأمر أن يدفع لي تكلفة ما سأنفقه لإنجاز هذا العمل. فهل يجوز لي أن أوافقه على شرطه في بادئ الأمر، ثم بعد إتمام الأمر لا أوافق أن أخذ منه ما اتفقنا عليه؟
نعم، لك ذلك، لك أن تكرمه وتحسن إليه بهذا، لك ذلك، وإن أخذت أيضا لك الأجر بإذن الله عند ربك.
يقول السائل: ما الفاصل بين الورع والتنطع؟
شعرة، كما بين الحق والباطل شعرة، تفصيله إن شاء الله يأتي بأثر الأخوة.
يقول: حكم الاجتماع على قراءة القرآن وهداء ثوابه لروح الميت.
طبعا زودتها انت بها.
لا،
هو عامة ها
موجود.
موجود، انا اقصد يعني سكتت عنها ثم بعد ذلك افصحت عنها. الاجتماع لقراءة القرآن وإهداء الثواب للميت، هو عامة إذا كان الحلقة حلقة تعليم وتمكين وضبط للتجويد هذا خير، وأما إهداء الثواب للميت أنا بفصل بين الحكمين، مفهوم؟ وأما إهداء الثواب للميت فقد اختلف فيه العلماء على قولين. جمهور أهل العلم يقولون بالجواز، جمهور أهل العلم يرون بجواز إهداء ثواب القرآن أو قراءة القرآن للميت، والشافعي يرى بأنه لا يجوز، وأنا أدين الله بقول الشافعي. قد قال الله جل وعلا: ليس الإنسان إلا ما سعى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ما قال أي شيء إلا صدق جارية، عمل علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فالدعاء له هو الأولى وهو الأسد وهو الأجود والأعظم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. نريد منكم يا شيخ واجبا أسبوعيا حتى نستمر في المذاكرة في خلال الأسبوع.
واجب؟ واجب. طيب إن شاء الله ما نشوف الأسئلة اللي جاية على الواجبات والاختبارات كثيرة، غدا إن شاء الله نحسن النظر فيه. صاحب السؤال عشان تقتلوه.
طيب. يقول: حكم الذكر الجماعي.
حكم الذكر الجماعي، يعني إيه الذكر الجماعي؟ إذا كان الذكر الجماعي كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على رجل كبير جمع الناس فيقول لهم: كبروا 100، الله أكبر، هللوا 100، لا إله إلا الله، أحمدوا 100، سبحوا 100، فإحنا لا نتعدى قول ابن مسعود. فقد قال ابن مسعود، وهذا سلفنا نعمل بما قال، قال: أنتم، عندما دخل عليهم الثمن ثم قال: ألا تعرفونني؟ أنا أبو عبد الرحمن، أنا ابن مسعود، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقبل منه ليعرف قدره أولا. ثم قال: أنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. أنتم واحد من اثنين، يا على ضلالة يا أمة أنتم أفضل من محمد. لو قال أفضل من محمد إيش؟ كفر، ولابد يختاروا أنهم على إيش؟ على ضلال. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، خلاص هم اختاروا الثانية، فاهمين ولا لا؟ وهذا من خيرهم أيضا. نعم والله هذا من خيرهم لأنهم اختاروا الثانية. فقالوا: لا، نحن الثانية، لكن نقول لك يا أبا عبد الرحمن العذر، والله ما أردنا يا أبا عبد الرحمن إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يبلغه. بلوغ الخير له ضوابط: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير: إذا صلى الرجل سنة الظهر 4 ركعات وهو في الركعة الثالثة أقام المؤذن الصلاة، فهل يخرج إلى الفرض؟
في الركعة الثالثة لو انتهى منها لا ما يخرج، لو انتهى من الركعة الثالثة وبقت له الركعة الرابعة لا ما يخرج، يتمها ثم يسلم ثم يدخل، إذا غلب على ظني أن الإمام لا يركع حتى يدركه. أما إذا كان في الركعة الأولى أو الثانية فلا يخرج، إن كان بيصلي 4 متواصلات بتشاهد واحد. وجه الشاهد النص اللي أنت بتستشهد به، وجه الدلالة المعنى اللي بتستنبط منه الحكم. فهمت يابا؟ يعني أنت قاعد كل السنين دي كلها عشان تفضل شيء. ها اسم عاصم يعني معصوم من الفتن مثلا، أو هو عاصم من الفتن فيكون فيه المدح. يعني صراحة احنا لم نجد من المحدثين من أنكر عليه، فلا ندخل في التنطع وخلينا في الورع أحسن. أنا أقول قولي هذا.